أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سأل الكلام ولا يزال في أدلة اشتراط الأعلميين، بمعنى أن يكون المرجع للتقليدي أن يكون هو الأعلم. ذكرنا وجهين ثم انتقلنا إلى الوجه الثالث، وهو ذكر بعض الروايات. في الدرس الماضي ذكرنا مقبولة عمر بن حنظلة، والتي يستفاد منها هذا المطلب، أي يستفاد منها أن يكون المرجع والمرجع التغيير والأعلام. ولكن قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ناقشها من جهتين أو ضعفها بوجوه. الوجه الأول أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة. الأمر الثاني كما قلنا، قال أن هذه الرواية أجنبية عن المقام، ووضحنا هذا المطلب وذكرنا عليه على هذا الملاحظة كما ذكر عن سيد الأستاذ. الوجه الثالث من الوجوه الذي توقفنا عنده بالأمس والذي ذكره السيد الخوي عليه الرحمة، قال حاصله أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام والتي نقصدها هي الأعلمية المطلقة. مقصودنا هي الأعلمية المطلقة. لماذا؟ لأن الأعلمية النسبية بالمقايسة والنسبة هذه غير كافية. ماذا؟ غير كافية في تعيين الرجوع إلى الأعلم. يعني هذا لا يكون دليل على المدعى. كيف؟ يقول أنتم تعالوا إلى متن الرواية التي تدعون مثلا مقبوليتها وصحتها، تعالوا إليها. ماذا في الرواية؟ قالت الرواية هذا: فإن كان كل واحد اختار رجل من أصحاب رضي الله عنه فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. أعدلهما وأفقههما ماذا؟ وأصدقهما في الحديث. فهذا يكشف عن أنه هذه الأعلمية نسبية، يعني مضافة بين هذا وهذا، يعني نسبة هذا إلى هذا. فإذا دار الأمر بين هذين الحكمين أن يكون هذا حكم بحكم وهذا حكم بحكم آخر، يعني اختلفا في الحكم، يعني بين شخصين مثلا، فهذين ماذا؟ أو فهذان ماذا؟ اختلفا في الحكم. فالرواية ماذا؟ قد ارجع إلى أعلمهما أو أفقهما وأعدلهما أو رعهما. وهذا ماذا يعني؟ يعني نسبية، يعني نسبة هذا إلى هذا، إضافة هذا إلى هذا، فتصير أعلمية نسبية، يعني محصورة جزئية. صح التعبير بين طرفين، وهذه لا يرتقي المعنى أنه يستمد منها الأعلمية المطلقة للفقيه. أين هذا وأين ذاك؟ السيد يصر بأن هذه في باب القضاء وليس في باب الاجتهاد والتقليد، على صحة قبولها طبعا للسيد، ولو لا يقبلها. فبالتالي فهذه الأفقهية المصرية هي الإضافية، ومعنى أن كون أحدهم أفقه من غيره في باب القضاء، لأن باب القضاء لا يشترط فيه الأعلمية المطلقة، أنه في محل حل النزاع. أما ما نحن فيه، المدعى ما هو؟ المدعى أنه الأعلمية المطلقة وفي غير باب القضاء، وهذا لا يستفاد من هذه الرواية. السيد الأستاذ حفظه الله يقول: نعم، يقول كأنه يستفاد من هذه العبارة أن في النتيجة هو فسر، يعني أنه جعل باب القضاء غير باب الإفتاء. ولكن لو قلنا بأن القضاء هو أنما هو متفرع على ماذا؟ على الإفتاء، يعني القضاء من الفقيه، فممكن يستفاد بأنه هذه ليست هي الأعلمية النسبية والإضافة، هذه تستفاد منها الأعلمية مطلقة. ولو من باب فرض، أنا عمق البحث من النقطة، ولو من باب فرض أن الذي رجع إليه في المقام في حل النزاع والخصوم ما بين طرفين هو فقيه من الفقهاء، وذاك فقيه من الفقهاء، خصوصا إذا لاحظنا بأن قال الرواية من أصحابنا، ربما يستفاد هذا المعنى الآن بأنه قال من أصحابنا، ربما مقصود الإمام هو أي واحد من العوام مثلا أنه يحكم،
أعيان
مثلا فقهاء المعروفين المتعارفين الذين لهم أسماء، اللي هم أهل البيت سلام الله عليهم أعطوهم أهمية في الوجود الشيعي، أنا ذا ترد زرارة محمد بن سلم الذي أقنع الإمام يأمرهم يجلسون ويفتون، فأبان بن تغلب كما يقول له الإمام سلام الله عليه عندما يقول اجلس في مسجد الكوفة أو في المدينة وافتي الناس، فأني أحب أن يكون من في شيعتي مثلك. فالحالة العامة لما يتخاصم شيعي ويا شيعي الإمام يحذر من الرجوع إلى السلطان وقاضي الجاوة، يقول ارجعوا إلى أصحاب من أصحابنا، ينصرف إلى من مثل هؤلاء، ما معقول أنا أرجع إلى جاري الإنسان مثلي عادي ما يعرف الفرائض والأحكام، وحتى لو كان يعرف مستوى عادي مقلد لكن ما يعرف يشخص، ما يعرف يطبق الكبرويات على أو الصغرويات الكبرويات على الصغرويات في الاستنباط. فأصحابنا والله العالم يرجع إلى من؟ إلى هؤلاء. فممكن من خلال هذه المقدمة وهذه الحيثية أن نقول أن مقصود الإمام في الرواة في مقبولة عمر بن حنظلة على صحة قبولها سندان، مقصود هم الفقهاء، فقهاء مدرسة أهل البيت المعاصرين للأئمة آنذاك ومن بعدهم، ومن بعد عصر الأئمة ليومنا هذا. فنرجع إلى الفقهاء، إلى المجتهدين يعني الذين يستطيعون ماذا؟ أن يخرجون الناس من حيرتهم فيما ارتبط بالقضاء وما شاكل ذلك. وعليه إذن ليست الأعلمية المقصودة من الإمام أفقهية وكذا فقط محصورة، لأن القضاء مسألة من مسائل الإفتاء، مسألة من مسائل ماذا؟ أو وظيفة من وظائف المجتهد. وذلك عندما يقولون حتى في الروايات لطيفة لما تجي رواية أمير المؤمنين يقولون أقضاكم علي، يستفاد منها الأعلمية المطلقة للإمام علي. لماذا؟ يقول لأن القضاء فرع العلم، فلابد أن يكون ماذا؟ هو أعلم لكي يستطيع ماذا؟ أن يقضي. خصوصا معنا روايات خطيرة في مسألة أنه القضاء وخطورته، لا يقضي إلا نبي أو وصي أو كذا أو قل، يعني مسألة خطرة القضاء مو. فعلى كل حال يمكن بهذه المقدمات والله والعالم أن نستفيد يعني ردا يعني كمناقشة لما طرحه السيد رحمه الله، أن نقول المقصود منه بهذه القرائن الخارجية فرضان أو السياق سياق الرواية الموجود يعني طرح الرواية في ذاك الجو، مقصود من أصحابنا هم هؤلاء النخبة، والحمد لله تلاميذ اللي موصلوا كثر وليسوا قليلين، يعني ما راح يحتار الموالي أن يجد مثل هذه النماذج. الإمام ربع أعداد كبيرة، يعني لا يخلو دائرة شيعية مجتمع شيعي من مثل هالنماذج، يهم مكان وذلك أسماء كثيرة يعني مو قليلة، خصوصا إذا لاحظناها على خارطة المدينة ومكة والكوفة والبصرة وكذا، يعني ترد 8-9-20 منطقة، ما معقول ما موجود عندنا 20 مثل محمد بن محمد أو زرار، أنا أعداد بركة تربية الإمام الصادق والإمام الباقر بقية الأمة سلام الله عليهم أجمعين. فعلى كل حال أصحابنا هو هذا، وذلك المتداولين يعني موجودين في الساعة وليسوا بعيدين عن الموالين وما شابه، نعم إلا بعد ظروف تقية ذاك شيء آخر، لكن كلامنا الآن في هذا الوضع. فإذا ممكن أن نستفيد الأعلمية إذا استطعنا أن نعدي بهذا المعنى استطعنا، وإلا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى. نعم سلقوا يرى الأعلمي، لكن هو المناقشة وين؟ في الأدلة أحسنتم، وكما تعلمون ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدعي، يقول أنا أعتقد لا بد رجوع إلى الأعلم، لكن بهذا الدليل أو ذاك أنا عندي مناقشة، وهذا داء السيد عليه الرحمة، يعني بعد ما يقول إلا الدليل الأقوى والذي لا يخلو والذي يخلو من إشكال. نقرأ العبارة، قال هذا الوجه المتبقي مال أمس، إحنا ما صار مجال بالأمس واضحة. قال الوجه الثالث أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة، هذا كلام سلخوي، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعين الرجوع إليه، إلى من؟ إلى الأعلم، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم من كليهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام، كون هذا أعلم ما يترتب عليه أثر، والأفقهية التي ذكرت مرجحة في الرواية إنما هي الأفقهية الإضافية لقوله عليه السلام الحكم أو الحكم ما حكم به وياي أعدلهما وأفقههما الحكم حق به أعدلهما وأفقههما ومعناه أن كون أحد الحاكمين أفقه من غيره مرجح في باب القضاء إذ لا يعتبر في الحاكم الأعلمية المطلقة هذا رأي السيد وإن هذا من الأعلمية فيما نحن فيه فالأعلمية فالأعلمية المرجحة في باب القضاء وتعالى الحكم غير الأعلمية المعتبرة في المقام هذا حاصل كلام السيد عليه الصلاة أقول إن الفرق في تفسير الأعلمية في باب القضاء والإفتاء ناتج عن تفسير القضاء والفتوى يعني فهم أن القضاء غير الفتوى مثلا فإن القضاء حكم شخصي بين اثنين أو أكثر والفتوى ما هو؟ هذا تفسير السلخو يعني مبني على هذا والفتوى حكم كلي يبتلى به عامة المسلمين ولذلك تعتبر الأعلمية على مستوى النسبية والإضافية عند المتخاصمين وأما الأعلمية في مرجع التقليد فمعتبر على مستوى الإطلاق وعامة المسلمين فإذا قلنا بالتعدي من مورد القضاء إلى مورد الإفتاء كما قوينا ذلك إذا قلنا بالتعدي من مورد القضاء إلى مورد الإفتاء كما قوينا ذلك يكون هذا الوجه الثالث ماذا؟ ضعيفان يعني ضعيف كلام السلخوه يعني
الوجه هذا
الوجه أحسن هذا تمام المناقشة وين فيما يستفاد في مقبولة عمر بن حنظلة ومنها رواية أخرى قلنا لاحظوا يا عشان لا يضيع الكلام قلنا بأن وجدت هو روايات انتهينا الآن من الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنظلة انتهينا منها تعالوا معي إلى الرواية الثانية قال ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر يقول اختر للحكم بين الناس أفضل رعية يقول وهذا الكلام ظاهر في اعتبار الأعلمية في القاضي إذا كان المراد من الأفضلية من حيث الفقاهة والتفقه في الدين هذا استدلال هكذا اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ماذا يعني استفاد من اعتبار عنه في القاضي إذا قلنا فسرنا طبعا الأفضلية أنه يكون أفضل في الفقه في التفقه في الدين وما شابه ذلك طبعا السلخو ناقش وقال بأن هذا الحديث لم يختص بباب القضاء وتكون القضية ماذا أو الأفضلية أو الأعلمية نسبية وليست مطلقة وهي غير المقصود من الأعلمية في مقامنا طبعا نفس الكلام هو الكلام المتقدم ما عندنا شيء جديد يعني نفس المناقشة اللي قلنا فيها السيد الخوئي حسب ما رأى السيد الأستاذ الله يحفظه نفس الكلام يرد هنا ما هو واضح نعم هنا يضيف يقول إذا لاحظنا خصوصا يعني إذا لاحظنا الروايات الواردة في صورة الاختلاف بين الحاكمين والقاضيين نستفيد أن هناك أمر مركوز عند الشارع المقدس والاهتمام بالأعلمية مطلقا وأحد مواردها ما هو
القضاء
أحسن ثم رفع الخصومات لأنها مخصوصة في هذا المورد فإذن لا مزية للقاضي أصلا مذاق الشارع ما يرجع الناس في هذا المورد فضلا عن ما هو بلاء عام أو بلوى عام وهو الإفتاء لعامة المسلمين ما يرجعهم إلا ماذا إلا إلى الأفضل والأعلم فممكن استغلنا الرواية هذا ومن الروايات كذلك ما رواه في البحار عن كتاب الاختصاص الشيخ المفيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تعلم علما من تعلم علما ليواري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول أنا رئيسكم فليتبوأ فليتبوأ مقعده من النار إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم هذا الشاهد وفيهم من هو أعلم من لم ينظر الله إليه يوم القيامة هذه في رواية البحار ما شاء الله عاد عدد كبير حتى في ظل الكافي موجود معنا مصادرنا الحديثية في ذم علماء السوء نستجير بالله في البحار مجلد الثاني صفحة 110 ذم علماء السوء السير الخوي قدس الله نفسه الزكية ناقش هذه أولا وثانيا قال أولا بأنها ماذا مرسلة هذا الرواية مرسلة والمراسل لا يصلح الاعتماد عليها والمراسل لا يصلح الاعتماد عليها هذا أولا ومبدأ السلخي معروف حتى بمراسل ابن عمر ابن أبي عمر رضوان الله تعالى عليه هذا الثقة الجليل والثقة عند العامة والخاصة كما هم عبر الرجال من السلخي عليه لكن في النتيجة بالمراسل ليست لها حجية هذا أولا ثانيا يقول تعالوا على مستوى الدلالة هذه لا يستفاد منها المقصود ما فيما نحن في مرجع التقليد لا يقصد منها الرئاسة لاحظ يعني الخلافة خلافة يعني المقصود بها مو كلام على المرجع التقليدي هذا اللي يدعي الإمامة في قبال إمامة الإمام المعصوم مثل أمة الجار والظلم الحكام وأصحاب الفرق الباطلة اللي نصب نفسه إمام ويدعو الناس إليه وكذا كذا هذا بعد لا ينظر الله إليه لأنه موجود إمام المعصوم وأنت لست أعلم من هو الأولى والأصلح لإدارة الناس وضعنا إمام تكوينية وبعد البحث أعمق من ذلك فعليه إذن مقصود هذا الرواية تنظر إلى هذا المعنى إذن وتنصد أنه إذا هناك مرجع تقليد أو هناك مجتهدان وهذا المجتهد أعلم من الآخر ولكن المجتهد الغير الأعلم ماذا فعل وياي ماذا فعل المرجع غير الأعلم نصب نصب طرح مرجعيته وزع رسالة العملية وقال له تعال انت شلون انت أعلم منك الله ما راح ينظر إليه يقول أصلا الرواية ما فيها الصدد الرواية في صدد الإمامة والزعامة الإلهية إن صح التعبير يعني قصد الإمام بهذا المعنى واضح هذا مناقشة السير الخوئي المناقشة الأخرى ما رواه أيضا معلثة من الرواية كذلك الرواية الواردة عن الإمام الجواد والتي يعتقد البعض أنه يستفاد منها ماذا يستفاد منها أنه لا يمكن الرجوع إلا إلى الأعلى وهي رواية مروية عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال مخاطبا عمه يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لما تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم من كلام بين بين أحد العم هذا موجود في البحار جلد الخمسين صفحة لكن هذه الرواية ضعيفة سنها مرسلة ولكن فيها دلالة حسب رئيسين تبع على الأعلم لكن يبقى الكلام قنه أقرب لكلام السلخوي يعني السلخوي بنتي هذا الرواية غيرها فيه هذا دعوة هؤلاء يعني الدعوة دعوة الإمام في قبل إمامة أما المنصوص عليهم وأين هذا من ذاك ونحن كلامنا في المجتهدين العاديين يعني اللي هم معصومين واضح لا يؤخذ مثل هذا الرواية في هذا المقام نعم في مقام الآخر مقام الإمام لأي نعم هي هناك تؤخذ هذا مجالها هذا تمام الكلام في الرواية إذن يعني تقريبا عندنا الروايتين الأوليتين هي اللي يتم بهما الاستدلال مع طبعا دفع المناقشات مقبولة عمر بن حنظلة على فرض قبولها سندا ودلة كما هي عند الجملة من العلماء إن المتأخرين والرواية الأخرى هم ما روى مالك الأشتر هذه هم استفاد إذا دفعنا الإشكالات بينما الروايتين الآخريتين مبتلى بالإرسال وليس واحد منها فعلا المعنى المقصود وفيما نحن فيه واضح إن شاء الله نقرأ العبارة قال ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر قال اختر للحكم بين الناس ماذا أفضل رعيته وهذا الكلام هذا طبعا موجود في وسائل الشيعة باب 12 باب صفات القاضي حديث يقول السيد حفظه الله وهذا الكلام ظاهر في اعتبار الأعلمية في القاضي إذا كان المراد من الأفضلية من حيث الفقاهة والتفقه في الدين وقد ناقش الأستاذ المحقق السيد خوي قدس سره هذا الحديث بما تقدم من أنه يختص بباب القضاء والأفضلية شصير نسبية وليست مطلقة والمطلقة مقصودة وياي في المقام وقد أجبنا عن كلا الأمرين خصوصا إذا جمعنا بين الروايات الواردة في صورة الاختلاف بين الحاكمين والقاضيين نكشف أن شرط الإعلامية الأفضلية أمران هذا محل الشاهد مرتكز في نظر الشارع وأعطى له هذا المرتكز مزية خاصة بلا فرق بين القاضي ومرجع التقليد بل نقول في مرجع التقليد تتأكد هذه المركوزية لشمولية ماذا افتاء لشمولية يعني لمشير منصبية المرجع أحسنتم ودائرتها وسعتها إلى غير ذلك واضح إن شاء الله ومنها ما رواه في البحار عن كتاب الاختصاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تعلم علما ليماري به ماذا به السفهاء استجروا بالله أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى نفسه استجير بالله يقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة يقول وقد ناقشها أيضا الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره أولا بأنها مرسلة والمراسيل غير صالحة للاعتماد عليها أبدا وثانيا أن الظاهر منها الخلافة التي لا تصلح إلا لأهلها وإلا فالرئاسة المجردة عن دعوى الخلافة والإمام ماذا لا يشترط فيها الأعلمية بوجهين ما لقى لا توصل الفكرة ومنها ما رواه أيضا في البحار عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال مخاطبا عمه يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لما تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم ها وفي الأمة من هو أعلم منك استجروا بالله وهذه الرواية وإن كانت تدل على اعتبار الأعلمية شغل إيران الله يحفظه وهذه الرواية حفظه الله ورعاه وهذه الرواية وإن كانت تدل على اعتبار الأعلمية المطلقة في المفتي إلا أنها ضعيفة سندا لإرساله هذا الوجه الثالث الذي استدل به على الأعلمية المطلقة تعالوا معي إلى الوجه الرابع والأخير في المقام ولو نأخذ شيء منه ما في الوقت ما يسافر أنا خمس دقائق هذا الوجه الرابع يلحظ فيه يقول تعالوا معي وهذا ما ذكره طبعا حاطم ما ذكره الشيخ الأصفهاني نقرأ شيء منه يقول فتوى الفقيه. لماذا نقول نحن نرجع إلى الفقيه؟ لكون الفتوى طريق إلى الأحكام الواقعية، هي ما لها موضوعية بما هي، بما هي فتوى، بل بما هي ماذا وياي؟ طريق إلى من؟ قالك معي. بما هي طريق إلى من؟ إلى أحكام الواقع عند الله، الأحكام الواقعية عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد بأن هناك في لوح الواقع توجد الأحكام الشرعية، ونحن ممن يقول كما درسنا في علم السنة، نحن أصحاب المخطئة ولسنا المصوبة. يعني الفقيه قد يصيب الواقع وقد يخطئ، فقيه نتكلم عن المعصوم، احنا فقيه غير المعصوم، بينما الطرف الآخر أو التيار الآخر المخالف يرى لا، بعضهم بعض نظرياتهم التصويب، والتصويب عندهم على قسمين بعد، تصويب إما أن لوح الواقع فارغ فالله يسجل أحكامه من خلال ما وصل إليه مالك بن أنس أو إلا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أوزاعي، في آراء هكذا أي، فالله يسجلها هناك. وبعضها لا، لحك هذا نوع من التصويب نستجيره بالله، وعندنا نوع من التصويب آخر وهو أن موجود الأحكام لكن الله يبدلها لكرامة لهؤلاء، أنهم ذلك وصلوا ذلك فالله يبدلها لهم. إحنا نقول هذا كله باطل، التصويب باطل، خلو الواقع بحكم الشرع هذا باطل بالضرورة العقلية والنقلية. أيضا من قال لك أن الله الشارع المقدس والله أحكام توقف على آراء هؤلاء المجتهدين العشرة ولا الأربعة ولا الخمسة، بينما لست أهل البيت، أهل البيت المعصوم عندهم الأحكام الواقع، لكننا في ظرف الغيبة الكبرى وفي غيبة مثلا هذا الفاصل الزمني، كما هم يذكرها المطلب السيد الشهيد عليه الرحمة في الحلقة الأولى وغيرها. فالنتيجة بأن الله نعتقد أن هناك أن للشارع أحكام واقعية، حرمة واقعية، حلية واقعية، كراهة واقعية، استحباب واقعية، ولكن ماذا لعوامل عديدة صار عندنا أحكام ظاهرية، وكما درسنا الحكم الظاهر الذي هو الذي أخذ في موضوعه الشك أحسن، فيعني الشك الفقير حسب آلياته وحسب ما سوى قاله الشارع وأجاز له استعمال هذه الآليات في الوصول إلى الحكم، تارة يصل وتارة لا يصل، يقال عنه ماذا؟ نحن مخطئ، يعني قد نصيب الواقع وقد نخطئ الواقع. على كل حال، إذن فتوى الفقيه ليست لها ماذا وياي؟ ليست لها موضوعية الفتوى، إذن الفتوى إنما هي طريق وعليه. أحسنت، على هيدي هذه المقدمة نقول بأن كلما كان الفقيه أكثر علمية وفقاهة وتدقة، والورعية في الفقيه بمعنى التثبت والدقة والتحري وعدم التسرع في الحكم، هذا الفقيه وقع اللي قد سنين طويلة استنباط الأحكام الشرعية، مو القضية الآن اعتبار حط هذا في هذا، الفقيه هو هذا، ومو الله بكثرة نتاجاته وكثرة تدريساته وكثرة شهارة العلم، أبداً أبداً
هذا الجهة
الفقيه اللي واقعاً يعيش بمصنع الحوزة العلمية هالسنوات هالطويلة ويكون هو الأورع في التثبت، ما يتسرع والله قرأ كتاب كتابين ولا رواية روايتين قال هذا الحكم، لا في فحص، ربما هنا بعد شو لمخصص في ذا كتاب لا مخصص في المصالحية الأخرى غير غير، بعض العلماء حتى في مصادر العامة يبحث، لأن قد يكون يجد هناك روايات مشتركة مثلا، وقد يكون حتى منسوبة لأهل البيت سلام الله ويتحقق من سندها، بعضهم ينقل عن الإمام الصادر عن احتمال الاحتمال مثلا يبحث، وذاك شو علماء عندهم كل مصادر الحديث العامة والخاصة عنده، صحيح عندنا لا حجية لما عندهم حسب لكن أحسنت بالدقة العلمية تقتضي منه أن يتابع أن يلاحق، ولذلك التسرع والإفتاء ليس بس يعني لي واقعا الإفتاء ليس بأمر هين، يحتاج إلى واقعا إلى يعني تربة علمية وصح التعبير وبذل علمي خاص وورعية خاصة لسميها الدقة في التثبت وعدم التسرع وبالتالي دقة التحري وما شاكل ذلك. فإذن هذا الأعلم، هذا العالم بالحمل الشاعر صح التعبير الذي فيه آثار العلم، هذا العالم. لماذا نحن نرجع إلى الأعلام؟ لأنه الأقدر والأقرب إلى إصابة الواقع. ما نقول أنه يصيب الواقع 100%، لا لا، أقرب إلى أن يصيب الواقع. واضح وياي؟ فالأعلم نسبة، وذلك يقول المحقق الصفهاني له عبارة لطيفة، يقول نسبة العالم إلى العالم نسبة الجاهل إلى العالم، لا الكثر. يقول أنت لما تقيس هذا الأعلام وتقيس غير الأعلام، هم هذا عالم وهذا عاقل، هذا أعلم، لا، يقول هذا بالنسبة له جاهل، بالنسبة إليه ماذا؟ جاهل. فحين معنا عندنا طبيبان، طبيب استشاري في القلب وعم عندنا طبيب في القلب، لكن الطبيب الاستشاري لسنوات مضنية بذلها في الدراسة العلمية خارج الدولة وداخل الدولة وفي المختبرات العلمية والمستشفيات الكبرى وظرف الآن على 70 و80 سنة، وعنده تلاميذ أو وعندنا أطباء قلب بل جراحين، لكن هذا الجراح هو يستهدي بنور من؟ هذا الاستشار، ثم ما يقلب على عملية إلا أخذ الضوء الأخضر من هذا الاستشار. إذا ما يعطيه يقول أبدا، يقول أنا طبيب ودارس وأسوي عمل، قال لا، ما في هذا الجانب العلمي، حكومة علمية، العلم سلطان كما في الروايات، حاكم، علم نور كل أبعاد الحياة واقعا. الإسلام شجع على العلم بكل ماذا؟ مفاصله وبكل ألوانه وأطيافه في خدمة البشرية في تكامله أم المعنوي وغير المعنوي. على كل حال، إذن فعلا هذا جهل بالنسبة، ولو جهل نسبي يعني نقوله. الشيخ الأصفهاني له كلمة لاحظ ويقول أن نسبة العالم إلى الأعلام نسبة الجاهل إلى العالم، إذ المراد بالأعلمية ليس هو قوة، ها، ليس هو قوة العلم وشدة نظير العوارض إلى غير ذلك، لا مولانا، هذا غير ذاك. طبعا بعدين يقول إلى آخره، يقول بل يكون أعرف بالقواعد والكبريات وكيفية تطبيقه على صغرياته لحسن سليقته. إذن فالأعلم مطلع على جملة من المزايا والخصوصيات الدخيلة في عرفانه لكيفية تطبيق الكبرويات على صغرياتها وفي حسن ماذا؟ وفي حسن السليقة، بخلاف غير الأعلم فنسبة الأعلمي إلى غير الأعلمي كنسبة العالمي إلى الجهل، ولا مسوغ لتقليده بوجه. هذا الشيخ المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى في رسالة في الاجتهاد والتقليد. طبعا جي مناقشة للسيد الخوي وكلام للسيد الأستاذ يأتي إن شاء الله، لأنك ما قلت بلور الفكرة. واضح هذا المطلب؟ هذا ما يأتي إن شاء الله الحديث عنه في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل